إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الرابعة والأخيرة ضمن محاضرات هذه الدورة، والتي هي بعنوان منهج القرآن في التزكية، وسأتكلم اليوم عن منهج القرآن في الدعوة إلى القرآن، منهج القرآن في تلاوة القرآن وفي تدبر القرآن وفي العمل بالقرآن لتزكية النفوس وتطهيرها من شبهاتها وشهواتها وتطهيرها من أمراضها. القرآن أيها الإخوة هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به أزلا بصوت وحرف. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه صفة من صفات الله، وأن الله تكلم به، وأنه غير مخلوق، خلافا للمعتزلة القائلين بخلق الله بخلق القرآن، وخلافا للأشاعر والماتريدية الذين قالوا بأن القرآن هو حكاية عما في نفس الله تعالى، الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا. فهذا القرآن هو كتاب الله، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو حبل النجاة إلى يوم الدين. هذا القرآن أنزله الله ليتلى وليتدبره المؤمنون وليؤمنوا بمتشابهه ويعملوا بمحكمه. هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليكون منهاج حياة ليس للمسلمين فقط بل للخلق أجمعين، لأن فلاح الخليقة ونجاحها متوقف على الاهتداء بهدي هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لهذا كان شفاء لما في الصدور كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا من لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله، فالقرآن شفاء للعلل البدنية والعلل النفسية والعلل الروحية. فمن ظن أن القرآن يشفي للأمراض النفسية أو الأمراض الروحية ولا يشفي من الأمراض البدنية فقد أخطأ. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقرأ الفاتحة على لذيذ الحي سيد القوم الذي لذغته عقرب وجرى السم في بدنه، يقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه، فيبرأ كأنما نشط من عقال. ولا شك ولا ريب أن السم داء مادي محسوس يقتل الإنسان ويضر به، وإن نفث القرآن وريق القرآن قد أثر في هذا السم حتى برئ هذا الملسوع. ولا يخفان قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة كانت يعني تعالج أختا لها فقال عالجيها بكتاب الله، وهذا يدل على أن القرآن كله شفاء، وأن الآيات المخصوصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه لها زيادة فضل، وإلا فالقرآن كله شفاء. ورد في الفاتحة أنها الشافية، وكما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، وورد آية الكرسي أن من قرأها لا يقرب شيطان لا في ليل ولا في نهار، وورد خواتيم سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه من الشرور كلها، وورد أن الإخلاص والمعوذتين وقاية من كل الشرور، كما في حديث عقبة بن عامر قال غشيتنا بينما كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ غشيتنا ريح شديدة وظلمة شديدة، فقال لي يا عقبة تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. فمن أعظم النعم على أمة الإسلام خصوصا وعلى العالم عموما إنزال هذا القرآن، إنزال هذا القرآن الذي هو نعمة لا تعدلها نعمة. ولهذا ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن أنزل عليهم كتابا يتلى عليهم إلى يوم الدين، وأن الله عز وجل جعل حل مشاكل الخلق إنسا وجنا إلى يوم الدين بهذا القرآن. ولهذا هذا القرآن كالغيث المدرار الذي ينزل على الأرض العطشة فيحييها بعد موتها، فتخرج النبات الكلأ والعشب وتخرج الخير الكثير. حينما ينزل هذا القرآن على القلوب الصالحة، على القلوب التي فيها القابلية للانتفاع بذكر الله والانتفاع بآيات الله، وليس معنى ذلك أن هذا القرآن لا ينتفع به حتى من قست قلوبهم، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن تخشع له القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كانت الحجارة الصلداء تهبط وتخشع لذكر الله ولهذا القرآن، فكيف بهذا الإنسان؟ عمر رضي الله عنه في الجاهلية كان يضرب به المثل في الشدة والقسوة والعنف، ولكن كان هدايته بسبب حلقة قرآن، حلقة قرآن آيات من سورة طه تليت في بيت أخته فسمعها فلان قلبه ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. وكم وكم من المشركين سمعوا هذا القرآن فتأثروا، تأثرت قلوبهم، خشعت جوارحهم، وأقبلوا على الهداية وأقبلوا على دين الله. وبعد أن كانوا قساء عتاة يضرب بهم المثل في الوحشية وسفك الدماء وقلة الرحمة، أصبحوا يبكون من خشية الله. عمر وما أدراك ما عمر، وكيف كان في الجاهلية يبكي من خشية الله ويقرأ سورة يوسف، فإذا بلغ إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يبكي بكاء حتى تبتلت قوته ويسمع من في آخر الصفوف. وعمر رضي الله عنه يسمع قارئا، وسنأتي على مواقف السلف مع كتاب الله عز وجل، يسمع تاليا يتلو آية فيذهب في غيبوبة ويمرض شهرا كاملا يعاد من مرضه. وأبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر الصديق، ذاك الرجل الأسيف الذي كان كلما تلا القرآن بكى، بنى بيتا واتخذ فيه مسجدا وكان يصلي فيه، وكان يجتمع إليه نساء المشركين وأطفالهم والجيران، وكان يتلو القرآن فيبكي ويبكيهم، حتى أن قريشا شكت ذلك وشرطوا عليه ألا يقرأ القرآن بصوت جهوري حتى لا يؤثر في أبنائهم وفي نسائهم. هذا القرآن أيها الإخوة هو حبل الله المتين، هذا القرآن هو الذي تصلح عليه الخليقة إلى يوم الدين، هذا القرآن هو غذاء القلوب. إذا كانت الأجساد غذاؤها في الماديات وفي الأطعمة والأشربة، فإن القلب غذاؤه هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل نورا وهدى للناس. ولهذا عرف الصحابة رضي الله عنهم منزلة هذا القرآن، وأنه هو سبيل صلاحهم في المعاش وفي المعاد، وأنه هو شفاء صدورهم. وفي الدعاء المأثور اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. هذا القرآن أيها الإخوة فضله عظيم، ما لا يوجد كتاب، لا يوجد كتاب إذا تلوته نلت في كل حرف 10 حسنات إلا هذا القرآن، لأنه كلام الله. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 30 حسنة، فكيف بمن قرأ سورة كالبقرة مثلا، كيف بمن قرأ أجزاء من القرآن، كيف بمن قرأ نصف القرآن أو ثلث القرآن. ولهذا أهل القرآن يأتون يوم القيامة من المقنطرين، من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات. أثقل شيء، أثقل شيء، أثقل ميزان هو ميزان قارئ القرآن. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا يدل على أن التلاوة صفة مخصوصة محفوظة، وأنها سنة يأخذها الآخر عن الأول إلى أن تقوم الساعة، وأن هذه الصفة صفة التلاوة يجب الحفاظ عليها، ويجب على الأمة أن تتوارثها جيلا عن جيل، لكي تتلو كتاب الله حق تلاوته ولا تهذه هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن كما علمتم، يعني كما تعلمتم القرآن. وهذا يدل على وجوب تعلم القرآن من معلم متقن يوقفك على الحروف ويعلمك مخارج الحروف وصفاتها ومستحقاتها وما لها حال انفرادها وحال اجتماعها. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم؟ إلا أن هذا التعليم وهذه الدراسة عبادة من العبادات. ولهذا في وصف القرآن جاء في وصف القرآن أنه متعبد به، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتلوه حق تلاوته، وحق تلاوته لا تكون إلا بإعطائه حقه ومستحقه. إلا أن نتدبر هذا القرآن، إلا أن نحل حلاله ونحرم حرامه، ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، إلا أن نفهم هذا القرآن كما فهمه سلفنا الصالح، ونعرف تفسير كتاب الله، لأن فهم القرآن يعين على العمل به، وأن نعرف أسباب نزوله، وأن نعرف ناسخه ومنسوخه، وأن نعرف قراءاته، وأن نعرف غريبه. ولهذا علوم القرآن زادت على 300 نوع، تفنى الأعمار وقد لا تدرك ولا تحيط به بهذه العلوم علما. ولهذا ربنا عز وجل جعل الذي لا يعمل بالقرآن ظالما لنفسه، وذلك لأن هجر القرآن من كبائر الذنوب. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتلاوة شيء والتدبر شيء آخر زائد على التلاوة. التلاوة لها أجر، والقراءة من المصحف لها أجر. من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النظر في القرآن والتدبر وإشغال الحواس في التلاوة والنظر والسمع، إن هذا عبادة يحببك إلى الله ويجعلك من أحباب الله، وإنه لمن أعظم النوافل والعبادات التي يتقرب بها الناس إلى ربهم، وخصوصا في المواسم الفاضلة، وخصوصا في المواسم الشريفة، خصوصا في شهر رمضان، شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا كثير من أئمة السلف في شهر رمضان اعتزلوا التدريس واعتزلوا مجالس العلم واشتغلوا بالقرآن، وقالوا إن شهر رمضان شهر القرآن، فلا نشتغل إلا بالقرآن. وللتلاوة والتدبر والقيام والاعتكاف في شهر رمضان له طعم خاص وله خصوصية خاصة. فإخواني السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يستفتحون نهارهم بالمصحف يفتحون المصحف وينظرون فيه، بل كان من اشتكى عينيه طبب عينيه وعالج مرض عينيه بالنظر بالمصحف، فكانوا يتبركون بالنظر في المصحف ويستشفون بالنظر في المصحف. وكانت لهم عادات في تلاوة القرآن وفي ختمه. وأما في رمضان فحدث ولا حرج، فلا يعرفون إلا القرآن تلاوة وتدبرا وصلاة قياما في الصلاة وبكاء من خشية الله عند تلاوة القرآن، لا يعرفون وملازمة المساجد. أما للأسف المسلمون اليوم فأكثرهم هجروا القرآن، حتى في رمضان ربما لا يختم أحدهم ختمة، مع أنه قد جاء عن السلف أن بعضهم كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، وبعضهم كان يختم ختمة واحدة كل يوم. الإمام الشافعي ورد عنه أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان. ولهذا ربنا عز وجل قال لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هنا موضع الشاهد، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوم قيلا. وانظروا إخواني إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، الذي هو صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته إلى يوم الدين. ففي صحيح مسلم عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة. البقرة وآل عمران والنساء حوالي 6 أجزاء في ركعة واحدة. يقرأ صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا أمر بآية فيها تسبيح سبح. وانظروا إلى هذا الوقت، يعني الإنسان لو كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء قراءة سريعة بما يسموها بالحذر لاحتاج إلى ساعات، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مرتلة مفسرة، ثم يقف عند كل موقف سؤال فيدعو ربه، وعند كل موطن تسبيح يسبح ربه، وعند كل موطن فيه يذكر فيه النار عياذا بالله أو غضب الجبار يستعيذ بالله عز وجل من ذلك. فهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيي القلوب تذرف لها العيون، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الخاشعين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحبر البحر الذي كان من أجلة قراء الصحابة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله الله فليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكانت تلاوته وقراءته مطابقة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: لا تنثروه نثر الدقل، يعني
القرآن تلاوة، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وحركوا به القلوب، ليس تحريك القلوب يكون بالتمطيط وبالمد في غير موضع مد وبالنوح والتغني كما يفعل بعض القراء اللي هم في الحقيقة منشدين يقرؤون بالألحان ويسيئون للقرآن ويعني يفسدون التلاوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريد أنه يخشى الله. أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريد أنه يخشى الله، يقرأ من قلبه لا يقرأ من لسانه كما كانت الخوارج. الخوارج ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية القوس، من يعني الرمح من القوس، السهم من القوس. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، من قتلهم له أجر كذا وكذا عند الله. كان في وجوههم مثل ركبة البعير من كثرة السجود والصلاة، كانت تعلوهم صفرة في وجوههم، شحوب في وجوههم من كثرة القيام والصيام. هل نفعهم ذلك؟ الجواب لا، لأنهم لم يكونوا على الهدي ولم يكونوا على السنة، كانوا أهل غلو. فالرسول عليه الصلاة والسلام توعدهم وقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يعني يستدلون، عندهم أدلة ويتكلمون بالأحاديث والآيات، ولكنهم أبعد ما يكونون عن القرآن وعن بركة القرآن وروح القرآن. السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن ويتعلمون أحكام القرآن ويعرفون تفسير القرآن. كان أحدهم يتعلم العشر آيات، يحفظها ويعرف حلالها، ما فيها من حلال أو حرام، ويعرف ما فيها من أحكام، فلا يتجاوزها إلى عشر أخرى حتى يكون قد حفظها وعمل بها. ولهذا تعلموا العلم والعمل جميعا، تعلموا العلم والعمل جميعا، لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا فيها ويعرفوا أحكامها ويطبقوها على أنفسهم. ابن عمر بقي 8 سنين، وقيل 12 سنة في سورة البقرة، وهو يحفظها ويعمل بها. ولما انتهى من سورة البقرة ذبح جزورا تحدثا بنعمة الله. سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. قال الصحابة: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد، وفي رواية جل، في أعيننا، صار جليلا معظما في أعين الصحابة إذا حفظ البقرة وآل عمران. ونعلم أيضا في السنة كما في صحيح الإمام البخاري أن شابا أعزبا لا يملك مهرا ماديا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وآل عمران.
امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس يحدث أصحابه، وأمام الصحابة على مسمع من الصحابة قالت بصوت مسموع: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. تريد أن تكون زوجة للرسول عليه، وهبت نفسها للرسول عليه بالأمر. وهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يتزوج بالأمر بخلاف أي أحد من أمته، فلا بد أن يكون معه مهر ولو قليلا. فطال قيامها، والرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منها أن يرفضها، لعله بدا له شيء يعني لا يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام. طال قيامها إحراج لها وللرسول عليه الصلاة والسلام. فقام واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، يعني علم أنك أنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريده، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني أنا أتزوجها يا رسول الله إذا أنت لست راغبا في الزواج منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا معك من المهر؟ يعني لابد من المهر. قال: ما معي إلا إزاري يا رسول الله، إزار اللي يستر في عورة المغلظة. قال: وماذا تصنع بإزارك؟ إن أعطيته شيئا من إن أعطيته شيئا منه لم يكفك ولم يكفها، يعني راح تقع في محذور وهو انكشاف عورته. التمس مهرا، اذهب إلى أهلك والتمس مهرا. راح ورجع ما وجد شيء. يا رسول الله، لم أجد شيئا. قال له الرسول: ارجع إلى أهلك، التمس ولو خاتما من حديد، أقل شيء يصلح أن يكون مهرا ولو كان يعني تافها، المهم مهر حسي مادي. فذهب ورجع قال: يا رسول الله، لم أجد شيئا ولا خاتم من حديد. بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا معك من القرآن؟ ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا، وفي رواية البقرة وآل عمران. قال: تحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، الله يبارك لك، بالقرآن، بسورة البقرة وآل عمران، وأنعم بهما من مهر. يعني لو واحد يحيي هذه السنة ويقول للخاطب: هل تحفظ البقرة وآل عمران؟ يقول لك: لا والله. نروح احفظ البقرة وعمران وحياك الله من زوجك. لكن الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أهمية سورة البقرة وآل عمران وأهمية حفظ القرآن، وأن الإنسان الصالح لا يرد لإفلاسه، لا يرد لإفلاسه. وإذا كان الرجل مفلسا ماديا فلا يكون مفلسا معنويا ومفلسا أخلاقيا ومفلسا دينيا ومفلسا من العلم النافع والعمل الصالح والقرآن. فهذه في الحقيقة من السنن المهجورة التي هجرها الناس، التزويج بالقرآن خصوصا للشباب المعسرين. نحن لا نريد لهم أن يزوجوا بالقرآن، نقول لهم: بس خففوا المهور واتقوا الله في الشباب، ولا تجعل لا تجعلوا بناتكم سلع، لا تغلوا على الشباب، وبالتالي تصابون بشؤم قول بشؤم ومغبة الحديث رد الشاب الصالح: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذه الفتنة والفساد العريض قد ظهرت من خلال العنوسة التي أصابت الفتيات والبنات، حتى أن إحصائية قبل 15 سنة في نحو بلدنا هذا 100,000 عانس قبل 15 سنة،
يمكن الآن صار 250,000 أو يزيد.
إخواني، البكاء من خشية الله والتي به ترق القلوب وتصلح النفوس نوعان: نوع طبيعي وفطري غير متكلف، وإنما ذلك سببه خشية الله وصلاح هذا القلب الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونوع متكلف، بعض هذا التكلف يكون رياء وهذا مذموم، وبعض هذا التكلف لا يكون رياء وإنما يكون يعني من باب إن لم تبكوا فتباكوا. فهذا البكاء من خشية الله، من وفق إلى ذلك، من وفق إلى ذلك فقد يعني وفقه الله إلى خير عظيم، لأنه عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولا شك أن البكاء من خشية الله في السر خير منه في العلن، ولهذا كان السلف الصالح إذا بكى أحدهم في الفريضة أو في مجالس العلم أو من النساء يأخذ هكذا يعني العمامة ويمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يتظاهر بأنه إيش لا يبكي، لأنه لا يريد أن يقال عنه أنه خاشع وأنه بكاء. وبعض السلف 40 سنة يبكي ورأسه على فراش زوجته ولا تدري به زوجته، ومعضهم 10 سنين وهو يصوم صيام النافلة، يخرج بطعامه يتصدق به ويرجع يفطر، ولا يعرف أهل بيته أنه كان صائما. فيعني الإنسان دائما يجتهد المؤمن على أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ومن السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وأيضا رجل تصدق الصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. فالإنسان ينبغي أن يستجمع قلبه ويستحضر خشية الله وكثرة التدبر في القرآن، مما تعين على الخشية والرهبة والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي سمع له لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كيف الصوت؟ صوت غليان المرجل حينما يغلي ويفيض، هذا الغليان السريع التقلب كان يسمع من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر في أصحابه، وكان يعني يقدمون أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسن الناس أداء وتلاوة، يتلو ويصلي في الناس. وما اختيار أبي بن كعب من قبل عمر رضي الله عنه لصلاة التراويح وتميم الداري وغيرهما إلا من هذا القبيل. وكان عمر رضي الله عنه يقدم الشاب حسن الصوت يتلو، وهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالصوت الحسن ويخشع ويبكي له عند التلاوة، فيقول لابن مسعود يوما: اقرأ علي القرآن. يقول: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أو أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان. ما احتمل النبي عليه الصلاة والسلام تتميم الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى، وفي قراءة لو تسوى، أي تندك بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما احتمل النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى قبل أن يصل إلى هذه الآية. ومر صلى الله عليه وسلم يوما من جنب دار ابن أبي موسى الأشعري، فسمع أبا موسى يقرأ من وراء، من داخل البيت، سمعه من وراء الجدار، فأصغى لتلاوته وأعجبته تلاوته. فلما لقيه قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى الأشعري: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني زينتها وحسنتها قدر ما أستطيع. وهذا ليس من الرياء، وإنما هذا من أداء حق القرآن ومن الإتقان. لو سمعتك يا رسول الله وأنت، أو لو رأيتك وأنت تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرأ أمتي أبي بن كعب. شوف، حتى الأمة تأخذ عنه، حتى يكون في الأمة مرجعيات والناس ترجع إليهم، كما قال عن أبي عبيدة أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وكما قال عن معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكما قال عن زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن العلم يؤخذ عن أهله وعن أهل الاختصاص. فأنت إذا أردت أن تتعلم القرآن فتذهب إلى مقرئ، مقرئ سني وليس بدعي، لأن القراءة دين. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وإذا أردت الفقه فلا تذهب إلى النجار أو الحداد، ولهذا لكل صنعة شيخ. والرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل: قارئ هذه الأمة أو أقرأ هذه الأمة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب البينة. فأبي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وسماني ربي؟ الله ذكرني بالاسم؟ قال: نعم. فبكى أبي. بكى من ماذا؟ من شدة الفرحة. كيف أبي وهو في قرارة نفسه مخلوق ضعيف الله عز وجل يذكر بالاسم؟ قال: وسماني؟ قال: نعم. قال النووي معلقا على هذا الحديث في شرحه على مسلم، قال: إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكي تتأسى الأمة به وتقتدي به وتتواضع لمعلميها. وفيه بيان قراءة الفاضل على المفضول حتى لا يستنكف الفاضل عن المفضول في الأخذ عنه إذا كان رأسا في العلم. فهذا أبي رأس في هذا العلم. فالرسول يعلم أمته وأصحابه أن يجلسوا إليه وأن يتعلموا. ولهذا أسانيد تسعة من القراء العشرة تنتهي إلى أبي بن كعب. أسانيد تسعة من القراء العشرة تنتهي إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يعني ليس فقط نحن نقرأ القرآن لنتعلم أحكام القرآن ولنقيم حروفه، لا، نحن نتعلم القرآن ونقرأ القرآن لتنجلي صدورنا وتتطهر قلوبنا ولكي تتزكى نفوسنا، لأن القرآن خير سبيل ووسيلة لتزكية النفوس ولهذا الذين يهجرون القرآن ترى قلوبهم قاسية. كيف تلين يلين قلبك؟ إنما يلين قلبك بذكر الله، وسيد الأذكار هو القرآن. ولهذا كلما أكثرت من تلاوة القرآن ومن تدبر القرآن ومن تفهم القرآن، فإنك ستجد عليه حلاوة وله طلاوة، وستجد روحانية هذا القرآن ولذة هذا القرآن. على السريع وقد انتهى الوقت يشير الأخ، نذكر أحوال السلف في ختمهم للقرآن كما ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول: كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، هذا كل نوم. كان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليالي. كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة أو جميع العباد وأقبل على قراءة القرآن. كان سعيد بن جبير التابعي الجليل يختم القرآن في كل ليلتين. كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصحف وجمع إليه أصحابه. كان الوليد بن عبد الملك يختم في كل 3، وختم في رمضان 17 ختمة. قال أبو عوانة: شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان. قال: كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء 10 ختم كل ليلة، 10 الأواخر يعني. كان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي بختمة. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة. في رمضان يعني كل يوم 2، وفي كل شهر 30 ختمة في غير رمضان. يقول ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختلون، وبحزنه إذا الناس يضحكون. وأخيرا، لما حضرت الوفاة شعبة بن عياش أحد القراء أحد رواة عاصم، لما حضرته الوفاة خلص بكت أخته عليه، فقال لها: لا تبكي يا أختاه، فإني قد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونأسف للتأخير.